نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خيرا من أهله، يعني وأبدله أهلا خيرا من أهله. وأهل المرء ما يأهلهم ويأوي إليهم كالزوجة والولد والأم والوالد إذا كان عنده في البيت، فأهله ما يأهلهم ويأوي إليهم. ولا شك أن الإنسان يأنس بأهله ويسر بهم ويطيب عيشه فيهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبدله دارا أهلا خيرا من أهله، لأنه سوف ينتقل عن الأهل الأولين إلى أهل آخرين، فيقول أبدله أهلا خيرا من أهله، وذلك في جنة النعيم. وزوجا ساقطة من عندكم، زوجا خيرا من زوجة، ثابتة في مسلم، يعني أبدله زوجا خيرا من زوجه. خيرا من زوجه. والزوج معروف ويطلق على الرجل وعلى المرأة في اللغة العربية، ولكن هنا إشكال، وهو أن يقال من هذا الزوج الذي يبدل به زوجه في الدنيا ويكون خيرا منه، مع أنه يوم القيامة يكون الرجل وزوجته وذريته. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وثبت أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يكن زوجاته في الآخرة. كيف يقول زوجا خيرا من زوجه؟ أجاب عنه بعض أهل العلم وقال إن الإبدال نوعان، إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال الأعيان أن أعطيك شيئا وتعطيني بدله، كما يحصل في المبايعات مثلا، المشتري يعطي الثمن والبائع يعطي السلعة، هذا بدل هذا. نعم. ومنه قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تكون السيئة حسنة. وإبدال أوصاف بمعنى أن العين واحدة لكن تتغير صفاتها، ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل بأعيانها ولا بأوصافها؟ بأوصافها. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. نعم. كذلك الأرض تبدل فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون بعد التكوير تكون ممدودة، وإذا الأرض مدت. فهنا نقول أما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجاته من الدنيا، قل لا، وهن خير من الحور العين من وجه، وهن أي الحور العين خير من زوجات الدنيا من وجه، وزوجات الدنيا خير منهن من وجه آخر. والزوجة في الدنيا تبدل في الآخرة، أوصافها ولا أعيانها؟ أوصافها. فهذا معنى قوله زوجا خيرا من زوجه. نقول إن كانت الزوجة من الحور العين فالأمر ظاهر، إن كانت من زوجاته في الدنيا فالمراد إبدال الأوصاف. طيب، وأدخله الجنة. أدخله الجنة، الجنة سبق لنا أنها في اللغة البستان ذو الأشجار الكثيرة، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره، ولكنه لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف في جنة الخلد، لأن جنة الخلد إذا عرفت بهذا التعريف سوف يتصورها أكثر الناس بأقل مما هي عليه في الحقيقة. ولكن نقول إن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووقه فتنة القبر، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قوله قه هذه فعل الأمر وتنصب مفعولين، المفعول الأول الهاء والثاني عذاب فتنة، وهي من حرف واحد، لأن فعلها مثال ناقص، وإذا كان فعل مثال ناقصا صار فعل الأمر منه على حرف واحد. قه فتنة القبر، الفتنة في اللغة تطلق على معان، منها الاختبار ومنها الصد. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه بمعنى اختبارا. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي صدوا، وقال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصادين إلا من هو صال الجحيم. فتطلق على معان، منها الصد ومنها الاختبار والامتحان. والمراد بها هنا أي المعنيين؟ لا، فتنة القبر المراد بها الاختبار، وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة لكل من يدفن. إذا دفن الإنسان فإنه يسأل عن هذه الأمور الثلاثة، إلا أن العلماء اختلفوا في الصغير والمجنون هل يسأل أو لا يسأل على قولين. ويستثنى من ذلك الشهداء فإنهم لا يسألون كما رواه النسائي. وقال فيه، قال رسول عليه الصلاة والسلام فيه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهل يستثنى الأنبياء؟ قال بعض العلماء يستثنى الأنبياء لأنهم أولى من الشهداء، ولأن المسؤول عنهم هم الأنبياء والرسل، من ربك من ما دينك من نبيك، فلا يسألون. ومتى تكون هذه الفتنة؟ تكون قلت إذا دفن الميت، فإن بقي يوما أو يومين لانتظار جماعة، يرحمك الله، انتظار جماعة أو لتحقيق في أمره أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسأل حتى يدفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. طيب، فإن لم يدفن مثل أن يموت في بر وتأكله السباع، فإنه يسأل. ولهذا نقول فتنة القبر، القبر في اللغة الحفرة التي يدفن فيها الميت، ويراد بها هنا البرزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء في حفرة أو في البحر أو على سطح الأرض، المهم البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال قه فتنة القبر، هذا فيه إشكال، وهو إذا كان السؤال عاما لكل أحد ولا بد منه، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقي هذا الميت عذاب القبر أي فتنة القبر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الجواب أن يقال إن المراد وقاية شرها وأثرها لا وقاية فعلها أو السؤال نفسه، هذا لا بد منه. وقوله وعذاب النار يعني العذاب الذي يكون في النار، والإضافة هنا بمعنى في، بمعنى في، لأن الإضافة تكون بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في. أو نسيتم، نسيتم تكون على تقدير في إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف، إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف تكون بمعنى في، يعني على تقدير في. وتكون على تقدير من إذا كان ما إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، وتكون على تقدير الله فيما عدا ذلك. فخاتم حديد على تقدير من، بل مكر الليل والنهار على تقدير في، عذاب النار على تقدير في، والباقي على تقدير الله. وهذا كثير، مثل كتاب زيد أي كتاب لزيد. نعم. قال وعذاب النار، النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. قال ناركم هذه التي توقدون، هذه فضلت عليها 69 جزءا، ونارنا هذه كافية في التعذيب والعياذ بالله، لكن هذه فوقها 69 جزءا، ومع ذلك عذاب والعياذ بالله متنوع، لا وقاية ولا سلامة، حتى إنهم والعياذ بالله يمنون فيدفعون إلى أعلاها كأنهم سيخرجون، ولكن يعادون فيها ويوبخون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون، نسأل الله العافية. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت أن يقيه الله تعالى عذاب النار. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا أنه ينبغي أن ندعو لميتنا بهذا الدعاء. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه نعم أن كل أحد محتاج إلى الدعاء حتى من الصحابة، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الثالث أو من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لأحد. وجهه لو كان يملك ما دعا، لو كان يملك النفع لأحد أو إغاثة أحد أو إن جاء أحد من النار ما دعا. نعم. ومن فوائد الحديث إثبات عذاب نعيم القبر، إثبات نعيم القبر من قوله وأكرم نزله ووسع مدخله. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينتقل من الدنيا إلى دار أخرى، فكلاهما دار، أبدله دارا خيرا من داره، وينتقل أيضا إلى أهلين آخرين وإلى زوجات أخرى، كل هذا مستفاد من قوله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. والدور أربع، في البطن، في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، إما نار وإما جنة. من فوائد الحديث إثبات الجنة، كقوله وأدخله الجنة، وإثبات النار بقوله وعذاب النار. ومن فوائده إثبات فتنة القبر لقوله وقه فتنة القبر. وقد دل على ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإن هذه تدل أيضا على فتنة القبر. وفي هذا الحديث إشكال، وهو إذا كان الإنسان لم يتزوج من قبل هل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ اشتغلوا ها؟ كثير ما يموت ما تزوجه، هل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ يعني بمعنى زوجا خيرا من زوجه الذي يتزوجه لو بقي، يعني هل نأخذ بالعموم؟ لأن هذا الميت الذي مات ما ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل له زوجة أو لا، فهل نقول بالعموم وننوي زوجا خيرا من زوجه أي مما يفترض أن يتزوجه في الدنيا من النساء؟ يمكن نقول هكذا. طيب وإذا كانت امرأة لها زوج، ماتت امرأة لها زوج ما فيها ما إلا زوج واحد، هل نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ما دمنا نقول إن الإبدال يكون إبدال أوصاف وإبدال عيان، يمكن نقول هذا أن الله سبحانه وتعالى يجمع بينها وبين زوجها في الجنة، وعلى كل حال إذا اجتمعوا في الجنة سيكون أحسن من حالهم في الدنيا. نعم الحديث عام. لا لا صحيح لا رجل لا في آخر الحديث بس ما ذكر المؤلف، فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ما قال الميت، هذا يدل على المراد الرجل وهو الظاهر. ثم اغفر له كذلك أيضا اغفر له، لا إذا كانت ميتة إذا كانت أنثى يقال اغفر لها اغفر لها، وإذا صار اثنين اغفر لهما هنا. كيف؟ أي هذا أي نعم. وش من فوائدها؟ إنه يعني ينبغي في الدعاء أن يكون مناسبا، يمكن لها آثار تدنس الإنسان. إيه نعم. وأيضا هذه فائدتين، وأيضا حتى نقيه من الذنوب كما ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، فيه أيضا دليل على أنه عند التشبيه ينبغي أن يلاحظ ما هو أبلغ، حيث قال كما ينقى الثوب الأبيض دون الأسود والأحمر. نعم. إيش هل؟ والله ظاهر السنة أنها لا يحصل له ذلك، لكنه يبلغه هذا، يعرف أنه من أهل الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة. أي نعم نعم، ما هو لازم يحصل له الآن. وعن أبي هريرة، نعم وعن أبي صحيح الحج ممنوع السؤال كيف إننا نعم نعم. هل يستفاد من هذا الجهر بالدعاء؟ هو الظاهر، هو الظاهر، لأن الظاهر أنه سمعه. ولا فقد يقول قائل، هو يقول فحفظت من دعائه اللهم اغفر له، لكن في بعض الألفاظ فسمعته يقول. ويستفاد أيضا من الحديث فحفظت من دعائه أن الرسول لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على هذا كذا لقوله من دعائه، فإما أن يكون لم يسمع إلا هذا، وإما أن يكون نفي ولم يحفظ إلا هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، كان ويقول، تقدم أنها تفيد الاستمرار لكن غالبا لا دائما، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، لحينا الضمير يعود على المسلمين لا على الأمة جميعا، لأنه لا يجوز أن يدعى الكافر. طيب إذا كان عربيا ونحن عرب، ولو كان طيب اغفر لحينا وميتنا، ميتنا الحاضر ولا من مات من قبل؟ من مات من قبل. وشاهدنا الحاضر، وغائبنا من ليس بحاضر، وصغيرنا من لم يبلغ، وكبيرنا من بلغ، وذكرنا وأنثانا، متقابلات. وكان يغني عن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا، قول، لأن الحي يشمل الحاضر والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير، ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. قال اللهم من أحييته منا، طيب فيه مسألة ذكرنا وأنثانا، ما ذكر صنفا ثالثا يذكره العلماء، من هو الخنثى المشكل؟ لأن هذا نادر، نادر جدا، وهو إما ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكر وأنثى جميعا، ثم هو من المسائل النادرة لأنه الحمد لله يعني نادر جدا في بني آدم. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. من شرطية وفعل الشرط أحييت، وجوابه فأحيه أي فاجعله على الإسلام. ومن توفيته فتوفى على الإيمان، توفيته بمعنى قبضته، والوفاة تطلق على الوفاة التي فيها مفارقة الروح للبدن بالموت، وتطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالنوم. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولكن المراد هنا أي وفاتين؟ وفاة الموت. وقوله على الإيمان، الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. لماذا خص الإيمان والإسلام؟ الإيمان بحال الموت والإسلام بحال الحياة. قال بعض أهل العلم إنه اختلاف عبارة وتفنن في التعبير، وإلا فالإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون معنى قوله أحييته على الإسلام أي أحييته على الإيمان، وتوفيته على الإيمان أي على الإسلام، فهما شيء واحد، عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف، لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام هو الإيمان عند الانفراد، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد كل الشرع بظاهره وباطنه، والإيمان عند الانفراد يشمل الإسلام، كما تقول هذا مؤمن شامل الإيمان والإسلام. وأما عند الاقتران فإن الإيمان في الباطن في القلب، والإسلام في الظاهر في الجوارح. ويدل لذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا واضح أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ويدل لذلك أيضا حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه, وسأله عن الإيمان فأجابه بما يخالف ما سبق. فدل هذا على أن الإيمان والإسلام شيئان متباينان عند الاقتران. أما إذا انفردا فهما شيء واحد. وأما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين, فلا يدل على اتفاق الإسلام والإيمان, بل يدل على افتراقهما, لأن الله قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كل اللي فيه مسلمون, ولكن اللي خرج ونجا المؤمنون من هذا البيت, لأن البيت يشمل لوطا وامرأته ومن معه بناته. امرأته في ظاهر الحال مسلمة, ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وهذا يدل على أنهما كانتا كافرتين بدون علم من أزواجهما. فإذا هي مسلمة, والبيت يقال بيت إسلام, لكن الإيمان الخروج ما كان لهذا البيت كله, لمن كان مؤمنا فقط. فالآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إذن لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت بين الحياة والموت؟ فقال أحيا الإسلام وفي الموت توفى الإيمان. نعم ما في عمل نعم صح نعم أبلغ نعم. هذا أنا وجهه هذا قريب من كلام سامي. طيب هذا والله أعلم هذا السبب, لأنه أيضا في حال الحياة كون الإنسان جاريا على الظاهر موافقا للناس غير مخالف يكفي نعم, لكن إذا نابدهم هذا المشكل. أما في حال الموت فالأمر بخلاف ذلك لأنه قد ولى, وهذا قريب مما قال مشرع. ثم قال جلها أسئلة خير نعم يعني من المسلمين إيش نعم إيه نعم إما أن يقال إنه سبق في نفس الكتاب في قصة الرجل الذي سامعه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا, ويؤخذ مما سبق وإن كان هذا بعيدا لأنه قد لا يكون يخطر ببال المؤلف تلك الساعة, أو أنه يرى أنها ليست بواجبة. هنا فيها دليل نعم فيها أيضا, لكن صحيح أن الذي في البخاري ما في أنه قرأ صور. نبي نذكر بعد في الفوائد إن شاء الله. نعم نعم إن إيش ظاهرا إيه ظاهرا. يعني المنافق الآن في حكم الظاهر مسلم، ولهذا المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. هو على كل حال نتيجة، لكن الإسلام قد يكون بدون إيمان. هو متى كان الإنسان مؤمنا حقا فلا بد أن يسلم ويستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال. لكن لا يلزم من الإسلام أن يكون مؤمنا، قد يستسلم الإنسان في الظاهر مثل قادة العرب آمنا. هنا يجمع بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، وإذا اجتمع ذكر وأنثى يكون اللي يلي الإمام الذكر، وإذا اجتمع صغير وكبير يكون اللي يلي الإمام الكبير، إلا إذا كان الكبير ذكرا الصغير ذكرا والكبير أنثى فيقدم الصغير. ولهذا لو جاء بفرض صغير وامرأة فإننا نرى الفرق من مال الإمام. أما كيفية الدعاء فإذا كانوا اثنين يدعى لهم بالتثنية، إذا كانوا جماعة يدعى لهم بالجمع. نعم، لا، إذا كانوا مثل جماعة مثل اثنين وصغير يدعى بالتثنية ثم يؤتى بالدعاء الخاص بالصغير. نعم، لا لا لا، اغفر لهما، لأن صيغة المثنى يسهل فيها الذكر والأنثى. هنا ها
أن التثبيت يكون في القبر.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول الله
يثبت الله الذين آمنوا،
يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا
بالقول الثابت في الحياة الدنيا.
إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يقول في الدنيا والآخرة،
نعم،
ونحن جعلنا التثبيت
في القبر، يعني لا يا أخي، جعلنا القبر فيه تثبيت. نعم، ما هو بالقبر من الآخرة؟
الآخرة هي يوم القيامة،
لا،
لكن القبر هو البرزخ.
هما ذكرنا أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
الآن قررنا أنه الآخرة هي بعد البرزخ، بعد أن تكون
الدعوة. صحيح، نعم نعم،
ولكن القبر هذا
إذا قلنا يثبت الله الذين بالقول ثابت بحياة الدنيا وفي الآخرة دخل فيه القبر. هنا نعم نعم، أي نعم، هذه مشكلة. طيب، كما أن الملائكة لهم ميزة على المؤمنين من بني آدم، وبنو آدم لهم ميزة، فنقول مثلا باعتبار أن بني آدم في الدنيا يحصل منهم الخطأ والذنوب والظلم وما أشبه ذلك بخلاف الحور، فمن هذه الناحية تكون الحور أحسن أطيب. ومن جهة الغاية وأن هؤلاء جاهدوا أنفسهم واختاروا الأفضل على الأدنى، أي نعم، تكون هذه أفضل. وكذلك الملائكة كما قال شيخ الإسلام، قال صالح البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قولها اللهم لا تحرمنا أجره، الأجر هو الثواب. نعم، أي واسطة الله. نعم، الأجر هو الثواب، وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل، وسمي أجرا لأن الله عز وجل التزم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجر بالأجرة. ولهذا سمى الله الصدقة، سمها قرضا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فسمها الله قرضا لأنها بمنزلة القرض الذي يلتزم وفاؤه. نعم، فهنا أجره يعني الثواب الذي كتب الله سبحانه وتعالى له. ولكن هل المراد أجر عمله؟ لا، لأننا لو دعونا الله عز وجل بأن لا يحرمنا أجر عمله لكنا في ذلك معتدين، لأن أجر عمله لنفسه، أليس كذلك؟ إذن فالإضافة هنا لأدنى ملابسة، والمراد بأجره الأجر الذي نكسبه من موته، وذلك بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت ممن يصاب به الإنسان، فيكون مراد الأجر الحاصل لنا بما إيش نقوم به في على هذا الميت أو بما أصابنا من مصيبته. أما أجره الذي هو عمله فإنه ليس لنا في حق حتى نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، تسأل الله عز وجل ألا يضلك بعده، سواء كان هذا الميت من أهل العلم الذين يهدون الناس بأمر الله عز وجل أو كان من غير أهل العلم، لأنه ربما إذا مات هذا المسلم وهذا المسلم وهذا المسلم ربما لا يبقى في الناس إلا حثالة يضلون بعدهم، فتسأل الله عز وجل ألا يضلك بعد هذا الميت. واضح؟ يستفاد من هذا الحديث، نرجع لفائدة الحديث، فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء للميت، أن يدعو به للميت. وهل يبدأ به قبل الدعاء الخاص أو يقدمه على الدعاء الخاص؟ نقول الأمر في هذا واسع، إن قدمه على الدعاء الخاص فلها مناسبة أو ففيه مناسبة، وهو أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره ثم يأتي بالدعاء الخاص، والبداءة بالعام ثم الخاص موجودة في القرآن بكثرة، منها ما مر علينا التفسير قبل ليال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ومنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وإن بدأت بالخاص للميت ففيه مناسبة، لأن هذه الصلاة ما أقيمت إلا على هذا الميت، فكان البداءة بحقه أولى. من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي البسط في الدعاء لما في البسط فيه من فوائد سبقت الإشارة إليها ولا حاجة إلى إعادتها، اللهم إلا على جناح السرعة حتى يسمع ذلك من لم يسمعه من قبل. فوائد التكرار في الدعاء ذكرنا في عدة فوائد، نعم، منها زيادة الأجر، لأن الدعاء عبادة، فكلما زاد الإنسان في العبادة زاد أجره. نعم، الإلحاء في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. نعم، إيه ما أشرت قد يبدو له أشياء ما كانت تطرى عليه لكنها تخطر على باله عند تبسط في الدعاء. ذكرنا هذا. نعم، أن فيه زيادة الذل والخضوع لله عز وجل، وهذا لا شك أنه يكسب العبد زيادة في الإيمان. نعم، المناجاة مع محبوبه، فإن كل محبوب لا بد أن يفرح الإنسان بطول المناجاة معه، والدعاء مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني يقول إن كلما زدت دعاءً ازددت محبة لله عز وجل. هذا أصل الدعاء، هذا أصل الدعاء، أنك نتكلم عن التكرار. نعم، أن الإنسان بالتكرار قد ازداد خشوعا وإنابة الله عز وجل. طيب، من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بدليل أنه دعا، ولو كان يملك لقال قد غفرت لحينا وميتنا، ولم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. ومن فوائد الحديث ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه، أليس كذلك؟ أقول شعور له بعلمه، لأنك لا يمكن أن تدعو من لا يعلم، وقدرته لا تدعو من لا يقدر، وكرمه لا تدعو من لا يعطي ويتفضل. الإنسان الداعي يشعر بذلك بلا شك. نعم، وهل أيضا هل يكون دليل على إثبات السمع؟ السمع نعم يكون دليل على إثبات السمع، لأن الله تعالى إذا لم يسمع كيف يجيب. ومن فوائد الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان، لقوله من أحيته منا فأهل الإسلام ومن توفى بيته فتوفه على الإيمان. وقد يقلب الإنسان الدليل عليك ويقول هذا دليل على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. نعم، ولكن الرسول ذكر هذا من باب التفنن، وأن الوفاة على الإيمان هي الوفاة على الإسلام. ولكن نجيب عن ذلك بأن حال الإنسان عند الموت لا يناسبها إلا الإيمان، لأنه أكمل، ولأن الإنسان حال الموت قد لا يتمكن من فعل ما يعتبر إسلاما كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فدل ذلك على الفرق. والفرق بينهما إن مشروط بما إذا اجتمع، أما إذا ذكر على حدة كل واحد دخل كل واحد منهما في الثاني. ومن فوائد الحديث أن للإنسان أجرا في الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على مصيبته، لقوله اللهم لا تحرمنا أجرا. من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا كان حيا لا تؤمن عليه الفتنة، بقوله ولا تضلنا بعده، وتأمل لكلمة بعده حيث يشعر بأن الإنسان ما دام حيا فإنها لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من إنسان يرى نفسه أنه في خير ولكنه قد يصاب من حيث لا يشعر، ولا سيما إذا كانت عبادته لله عز وجل ليست متمكنة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا لم يأته شيء يكدر عليه اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والفتنة التي قد تصيب الإنسان ضعيف العبادة إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة تلتبس عليه العلم فيضل والعياذ بالله ويبقى حيران، وإما شهوة، والشهوة قد تكون محاولة لنيل المحبوب أو لدفع المكروه. قد يرتد الإنسان إذا أصيب بمصيبة، قد يصاب الإنسان مثلا بفقد ابنه أو أبيه أو أخيه أو أحد عزيز عليه، فتؤثر هذه المصيبة في قلبه حتى ارتد والعياذ بالله لفوات محبوبه. نعم. وقد تكون الفتنة طلب محبوب لا فوات محبوب، طلب محبوب يفتن الإنسان والعياذ بالله إما بالتكاثر في الدنيا وإما بشهوة الفرج وإما بغير ذلك فيضل. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حذرا حذرا من كل شيء، وأن لا يعتمد على ما في قلبه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتي إليه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يبعث من قلبه في قلبه من الشبهات. نسأل الله لنا ولكم السلامة والحماية. فالمهم أنك كن دائما مراقبا لقلبك، دائما مراقبا لقلبك، ولا تعتمد على مجرد ما تفعله من العبادات. العبادات صحيح أنها بمنزلة السقي للقلب، لكن تحتاج إلى صيانة. ما كل سقي قد السقي قد يغرق. ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. لا، هذا ما هو لازم إلا حديث عوف فيه رواية قد سمعته يقول، فهذا فيه يستفهر منه الجهر وسبق الكلام عليه. أما كونه إذا صلى على الجنازة قال، يمكن الرسول علمهم بعد ذلك. من قال؟ أي على كل هذا راجع الأصل، هذا مسلم، أنتم راجع صحيح مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أظن واضح المعنى، يعني أن الرسول أمرنا أن نخلص الدعاء للميت. وإخلاص الدعاء قد يكون بالتعيين، وقد يكون بالصفة. بالتعيين بمعنى أن أدعو له وحده، ويفسره حديث عوف بن مالك، لأن إخلاص الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما يشوبه، كما نقول إخلاص لله عز وجل. فأخلصوا له الدعاء أي اجعلوه خاصا به، فهو مرادف لقولنا خصصوه بالدعاء، لأن الصلاة إنما أقيمت من أجله، فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيها. ويمكن أن يكون الإخلاص بمعنى الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الإنسان في دعوته صادقا حاضر القلب. نعم، لأن فرق بين دعاء الإنسان المخلص وبين دعاء الإنسان الغافل اللاهي. وهل يمكن أن يراد الأمران؟ نعم، يمكن أن يراد الأمران. وبناء على ذلك نستفيد من هذا الحديث أنه لا بد أن يخصص الميت بالدعاء، وأن الدعاء العام نعم لا يكفي. ولهذا ذكر العلماء من أركان الصلاة صلاة الجنازة: أدنى دعاء للميت. وقول عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء. الدعاء اسم مطلق يشمل أي دعاء إن كان، حتى لو دعوت له مرة واحدة، لو قلت: اللهم اغفر له كذا. وعلى هذا فيمكن تقتصر في صلاة الجنازة على التكبيرات الأربع والفاتحة واللهم صل على محمد فقط، واللهم اغفر له وتسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، سل عندكم عن أبي هريرة؟ وعنه إيه؟ لكن غريب هنا يقول عن أبي هريرة، والحديثان السابقان كلها عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها ودفنها، وهو ظاهر الإسراع في حملها من قوله فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم، لأن الذي يكون على الرقاب هو الحمل. ولكن مر علينا فيما سبق أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص، ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب التمثيل، مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عام، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا خاص. لماذا؟ بالأرض، لأن الأرض هي اللي يكون فيها الحدود وفيها الطرق. لكن في كل ما لم يقسم يشمل حتى السيارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث، فإن للشريك الأول أن يشفع، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع إلا في الأراضي، لكن صحيح أنه عام. ومر علينا أيضا على قول بعض العلم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبورتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإن بعض العلم يقول إن قوله والمطلقات يشمل المطلقة ثلاثا ومن لها رجعة، وقوله وبورتهن هذا لمن لها رجعة، ولكن هناك قول آخر أن بورتهن عام حتى هي من طلق ثلاثا، وهذا قبل أن يحدد الطلاق بالثلاث وقد أشرنا إليه فيما سبق. الشاهد أن قوله أسرع بالجنازة عام يشمل إيش؟ الإسراع بها في تجهيزها وفي حملها ودفنها، كلما أسرعنا فهو أولى، لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن روح الميت تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة فلا خير في شيء في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف المشي بسرعة، إلا أن أهل العلم يقولون بشرط أن لا يشق ذلك على المشيعين وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة، فإن خيف تفسخه كما لو كان الميت حريقا وخيف من الإسراع به أن يتمزق فإنه لا يسرع به، أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابا بالبطن وأنه مع الخضخضة ربما يأخذ شيء فإنه لا يسرع فيه الإسراع الذي يخشى منه ذلك، وإلا فالأفضل أن يسرع. كذلك أيضا لو كان يشق على الناس بأن حمله شباب أقوياء صاروا يطيرون به، والآخرون يشق عليهم متابعتهم، فإن هذا أيضا ليس مقصود الشارع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الماشي يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها الماشي، وهذا يدل على أنه لا يكون إصراعا شديدا يشق على الناس. وقوله فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، نعم إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى خير، لأنكم تقدمونها إلى الجنة يا من فضله. فإن أول مراحله مراحل نعيمه هو قبره، فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال فخير تقدمونها إليه. وقال وإن تكو سوى ذلك، ولم يقل وإن تكو طالحة، وهذا من حسن التعبير، من حسن التعبير قال سوى ذلك كراهة أن يقول طالحة، نعم أو سيئة أو ما أشبه ذلك، وهذا كما قلت من حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام. فشر تضعونه عن رقابكم، ولم يقل فشر تقدمونها إليه، لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا المسلم إلى شر، لكنه قال إنه شر تتخلصون منه. وهذا صحيح أن الإنسان يؤمر أن يتخلص من الشر، نعم يؤمر أن يتخلص من الشر، وهذا أيضا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه قال فشر تضعونه عن رقابكم. طيب ما إعراب قوله فخير تقدمونها إليه؟ مبتدأ أو خبر مثل المحذوف، أي فذلك خير، وعلى هذا على كونها خبرا لمثل المحذوف يكون الجملة تقدمونها إليه صفة لخير، وعلى أنها خير مبتدأ تكون الجملة خبر مبتدأ. وكذلك نقول فشر تضعونه على رقابكم، إما أن تكون مبتدأ خبرها تضعونه أو خبر مثل المحذوف أي فذلك شر تضعونه على رقابكم. نأخذ الفوائد من هذا الحديث. أولا كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك من قوله أسرعوا بالجنازة ثم ذكر العلة. ومن هذه من هذا المنطلق نعرف أن ما جاء به من أسماء الله وصفاته فهو مبني على كمال العلم وكمال النصح، ولا كمال العلم وكمال النصح، فليس فيه إلغاز وليس فيه حاجي وليس فيه تضليل للناس. فإذا قال إن الله يفرح بتوبة عبده يعني أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ضلت ثم وجدها، هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الفرح أو لا؟ ما نقول، لو كان المراد سوى الفرح لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصح ما يكلم الناس بكلام وهو يريد غيره بدون بيان أبدا، وكذلك في كل الصفات. وبهذا نرد على أهل التحريف الذين اتخذوا لأنفسهم اسما وهو التأويل، سموا أنفسهم أهل التأويل ولكنهم في الحقيقة أهل التحريف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم بكلام وهو يريد خلافه أبدا إلا بينه. طيب واستفاد من هذا الحديث مشروعية الإسراء بالجنازة لقوله أسرعوا بالجنازة، ويستفاد منها حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرن الأحكام بعللها لقوله فإن تكو وإن تكو. كل هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراء، ويستفاد منه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. من أين يؤخذ؟ تقدمونها إليه وشر ترونها رقابكم. ويستفاد منه أن من المؤمنين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك، أمن المسلمين قصد، من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك. وجه ذلك أنه قسم من يصلى عليه وغير مسلم لا يصلى عليه، فعلى هذا يكون من المسلمين من هو صالح ومنه من هو سوى ذلك. وهذا كقوله تعالى عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وهؤلاء الذين دون ذلك مسلمون، لما أرادوا أن يقسموا أنفسهم إلى مسلمين وغير مسلمين قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فهو لا يتحرر رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فالجن قسموا أنفسهم إلى مسلم وكافر، وقسموا المسلم إلى صالح ودون ذلك. وهذا نظير هذا التقسيم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى أو لا؟ نعم. ما هو هاي هذه تجي بفوائد؟ نعم. نعم. نعم نعم. هو إذا ذكر الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان كما قررناه، وهنا ما ذكر الإيمان معه. كيف؟ صار شامل للجميع، فتوفنا مسلمين وتوفني مسلما يعني مسلما مؤمنا، وكذلك توفنا مسلمين مؤمنين. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن اقترنا صار الإيمان أكمل. نعم. نعم نعم نقول إيه. نعم. وذكرنا أيضا حكمة أخرى، وهي أن الإنسان عند الموت قد لا يتمكن إلا من الإيمان، لا يتمكن من الإسلام، وهذه أيضا فائدة أخرى أشرنا إليها. ونقول أيضا إن الإنسان في حال الدنيا، حال الحياة يعني، يعامل بالحكم الظاهر وهو الإسلام، فإذا انقاد وعينه منقادا متمما للأعمال الصالحة حكمنا عليه بالإيمان، لكن عند الموت هو أمر خفي. نعم. عن
حال صاحب الجنازة يصلي أو لا
يصلي، يعني عن الجنازة كده، عن الجنازة ولا عن حال صاحبها؟ حال صاحبها أو حال الجنازة؟ أقول حال الجنازة ولا حال صاحبها؟ أين؟ طيب ما نسأل عنها، ما دام في بلاد إسلام فهو مسلم على الأصل، ولكن إذا شككت في هذا فأنا قد قصصت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن شيخه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيه، فقد ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز يشك الإنسان في إسلامها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، الشرط يعني أن تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. حقيقة أنا أقول هذا لأن الناقل ثقة وهو ابن القيم، والذي توقعت هذه القضية الذي نقل أنه رأى الرسول أيضا ثقة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن هل معنى ذلك أننا نعمل بالمرائي؟ نعم، مشكل. إن قلنا لا أخطأنا، إن قلنا نعم أخطأنا، إن فتح علينا باب التجانية وغيره. إيه، إذا كان مستندا إلى شرع قبلناه، وذلك بأن يوجد قرائن تدل على صدق الرؤيا أو شواهد من الكتاب والسنة. فالقرائن مثل ما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين قتل في اليمامة ومر به أحد الجند فأخذ درعه وذهب به إلى رحله ووضع عليه برمة. البرمة تعرفونها؟ البرمة قدر، قدر من فخار، والفخار تعرفونه ولا لا؟ طيب، هذه البرمة وضعها على الدرع. فلما كان في الليل جاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى أحد أصحابه وقال له إن درعي أخذه أحد الجند، والله ما دعت سماها وما سماها، وأنه وضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، قال له إن رأى كذا وكذا. فأمر خالد أن يذهب إلى المكان وينظر، فذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس تستن. وكان من جملة وصيته أيضا قال يقضى عنه دينه الفلاني ويعتق عبده الفلاني. هذه وقفوها حتى رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه، فأمر بتنفيذ الوصية. لماذا؟ لأن فيه شاهدا وقرينة تدل على صدقه. ولهذا يقول لم تنفذ وصية أحد بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس. أما بالنسبة لما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية فله أصل في الشرع يشهد له، مثل قوله في اللعان أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا دعاء مقيد بالشرع، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أي نعم. كيف يقول في الإصائيل؟
صغير
نمل عليهم الدم، يعني نحمل على المرض الصغير الذين بلغوا أن يكلفوا، ويكون الصغر النسبي
أول شيء ما لم يوجد المسلم في جهوده.
لا، الحديث صحيح، لا ما في شك. هنا
يمكن أن يقال يعني ثبت عندما يكبر يكلف،
يعني صغيرنا إذا كبر إذا لا فائدة منها، لا يظهر أن أمر نسبي. نعم، أو أنه قيل بالتبع لإظهار العموم في قوله صغيرنا وكبيرنا. نبدأ درس الجديد الآن. قال وعنه رضي الله عنه، عنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. إيش؟ ما قال فوائد؟ وهي يمكن؟ ها؟ يعني يمكن أن نقول إن قوله أن تكون صالحة يدل على أن طريق الصلاح واحد، وإن تكسر ذلك طريق دني على أن طريق الشرح أو ارتكاب متعدد. ولكن طيب حتى لو كان فاسدا فهو يسمى غير صالح ولو بطريق واحد. نعم
لكن المقابلة يا شيخ
ايه
ذلك
يعني
صار طريق واحد
يعني هذا الوصف ليس للطرق ولكنه للإنسان للعامل فهو فاسد سواء فسد بطريق أو بطريق أو بطريقين فأكثر. نعم وهي
قوله
أسرع
بجنازة الفاسد حتى لا
يتوهم
من صعب الحمل فقط.
هذه ذكرنا فيما سبق أن المراد إسراع الحمل والتجهيز ولا لا؟ إيه والتجهيز والدفن. وقلنا إن قوله فشرنا عن عقابكم قد ينافي القول بأن المراد إسراع بالتجهيز لأنه ظاهر في أن المراد الحمل لأن اللي على الرقبة هم المحفوظ. وعجبنا عن ذلك لأنه إذا ذكر أو إذا عاد المعنى على بعض أفراد العام فإنه لا يدل على التخصيص أين التمثيل فقط. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله من شهد الجنازة حتى إلى آخره. قوله من شهد شهد بمعنى حضر. نعم شهد بمعنى حضر. ومنه قوله فيما سبق وشاهدنا وغائبنا أن الشاهد بمعنى الحاضر. وقوله حتى يصلى عليها حتى للغاية وليست التعليل بل هي للغاية. وقد سبق لنا أن حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل فهنا للغاية. وفي قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لا هذا للتعليل أي لأن لا ينفضوا لينفضوا. وقوله فله قيراط هذه جواب الشرط. ومن شهدها حتى تدفن وقول حتى للغاية أيضا. وتدفن فيها كما ترون ثلاث روايات تدفن وتوضع في اللحد وإيش ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فوضعها في اللحد وإن لم تدفن وتدفن وإن لم يفرغ ويفرغ من دفنها هو الغاية. فأي هذه الثلاثة الألفاظ الشامل للمعنيين الآخرين حتى يفرغ من دفنها؟ وعلى هذا فيكون هو المعتمد وهذا هو سر إتيان المؤلف به. وقوله قيراط القيراط في حساب الفرائض جزء من 24 جزءا أو جزء من 20 جزءا على الصلاحين عند أهل الفرائض. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال المراد جزء من 24 جزءا من أجل أهل الميت الذين أصيبوا به. ولكن هذا القول ضعيف بل هو قول باطل. أولا أن كون القيراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة لأننا لو نزلناها على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين نزلت في عصرهم وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليس لها معنى وصار المعنى إنما يستفاد متى في عصر متأخر. وهكذا نقول في كل من حمل ألفاظ الشرع على الاصطلاحات الحادثة، فإننا نقول له إذا قلت بذلك فإنك قد سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصره. وكان الأحرى أن يكون بالعكس، يعني لو فرض أن القرآن مو صالح إلا لعصر واحد لكان صلاحيته لعصر من كان في عصرهم أولى. طيب، والوجه الثاني مما يبطل هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هو بنفسه لما سئل ما القراط أو ما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما فسره هو به. فعلى هذا نقول إن القول بأنه جزء من 24 جزءا باطل من وجهين. طيب، قوله من شهدها حتى ردفا حتى يصلى عليها، واضح أن هناك شهود، أن هناك شهود للجنازة قبل الصلاة عليها. فمن متى يكون؟ من خروجها من بيتها حتى يصلى عليها، أو من وجوده منتظرا لها حتى يصلى عليها، لأن الغاية لا بد أن يكون قبلها شيء مغيّة وإلا لما صحت. ولهذا اختلف أهل العلم هل لا بد أن يصاحب الجنازة من بيتها، أو يكفي إذا صلى عليها وإن لم يعلم بها إلا حين قدمت في المسجد أو في مكان الصلاة. فمن العلماء من قال لا بد من أن نأخذ بظاهر الحديث، نقول من مشى معها من البيت حتى يصلى عليها، أو جاء إلى المسجد منتظرا لها حتى يصلى عليها، وأما من لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر، لأنه لو كان المقصود لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة. ولأن شهودها من بيتها إلى أن يصلى عليها أكثر عملا، ولا يمكن أن يساوي الأكثر عملا ما كان دونه. وعلى هذا فمن صلى فقط فله أجر معلوم عند الله، ولا يلزم أن يكون هو هذا الأجر المقدر، عرفتم؟ وقال بعض أهل العلم بل المقصود الصلاة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شهد حتى يصلى عليها لأنه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا ينتظر الصلاة، فيكون معنى فيكون المقصود هو الصلاة، وإنما ذكر ما قبلها لأنه وسيلة إليها. ولكن مع ذلك لا يستوي الأجران، أجر من مشى معها من بيتها أو جاء منتظرا لها حتى حضرت، وأجر من صلى عليها مصادفة بدون أن يكون متهيئا لها ومستعدا لها. وقوله حتى تدفن، عرفتم الرواية فيها حتى تروى في اللحد أو حتى يفرغ من دفنها، وقلنا نعتمد حتى يفرغ من دفنها لأنه تجتمع فيه كل الرواية الثلاث، فإنه إذا فرغ من دفنها فقد شهدها حتى وضع في اللحد وحتى دفن الميت ولكن لم يتم. ما القراطان مبين المجهول، فمن القائل؟ القائل هو أبو هريرة كما ورد ذلك في بعض الألفاظ. ثم إنه لا يعنينا أن نعرف عين القائل، لأن المهم الحكم، ولهذا دائما يحذف الفاعل أو يبهم الراوي صاحب القصة لأنه ليس هو المقصود، المقصود معرفة الحكم. وقوله مثل الجبلين العظيمين، في بعض الألفاظ أصغرهما مثل أحد، وفي لفظ البخاري الذي الثاني كل قراط مثل جبل أحد، وعلى هذا فيكون أحد جبلا عظيما، يعني من الجبال العظيمة لأنه كبير. فعلى هذا يستفاد من ذلك الحديث، من هذا الحديث عدة فوائد. أولا الترغيب في شهود الجنازة، لماذا؟ لإدراك هذا الأجر العظيم. ولهذا لما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تفوته جنازة إلا خرج معها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذا الأجر مرتب على الصلاة، ولكننا لا نجزم بذلك إلا لمن شهدها حتى يصلى عليها، وأما من أتى الصلاة فقط فالله أعلم، لكن نرجو أن يكون كذلك. ومن فوائد الحديث اختلاف الأجر باختلاف العمل، اختلاف الأجر باختلاف العمل. وش وجهه؟ أنه جعل من شهدها حتى يصلى عليها فله قراط واحد، وحتى تدفن فله قراطان اثنان، وهذا من كمال العدل. ويستفاد من هذا الحديث أن القراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن. نعم، من ناخذ من قوله ومن شهدها حتى تدفن، لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن. طيب، فإن شهد الدفن دون الصلاة، مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتا فحضر وشاركهم في الدفن، هل يحصل له أجر قراط ولا قراطان؟ قراط واحد ما في دليل. نعم، الحديث ما في دليل على أن يحصل له بالدفن وحده قراط، إنما يحصل له بالدفن قراط إذا انضمت إليه الصلاة. ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا، يحصل به منفردا. طيب، إن صلى عليها في المقبرة، أدركهم قبل الدفن فصلى عليها وبقي حتى دفنت، فإنه نعم هذا يرجع له ذلك بناء على ما سبق من أنه لا بد أن يشهدها قبل الصلاة حتى يصلى عليها، أو يكفي حضور الصلاة. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤالهم عن هذين القراطين. ومن فوائد الحديث الرد على أهل التفويض، الرد على أهل التفويض بالضاد. من هم أهل التفويض؟ أهل التفويض هم الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما له معنى، لا ليس لها معنى معلوم عندنا، وإنما الواجب علينا أن نفوض علمها إلى الله. ما وجه الرد؟ أن الصحابة لما جهلوا اللفظ في هذه المسألة الجزئية استفسروا عنه، فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة في أسماء الله وصفاته هل يدعوها الصحابة بدون استفهام؟ مع أنها زبدة الرسالة، لا يمكن أبدا أن يدعوها بدون استفهام. فلما لم يستفهموا عنها علم أن معناها معلوم عندهم، وهذا هو الواقع، أن معاني كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام معلومة عند الصحابة ولا فيها جهالة إطلاقا، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. أي إنسان يقول في القرآن شيء ما بين وله معلوم عند الصحابة فقد قدح في مثل هذه الآية، معناه أن الأصل ما بين. فعلى هذا نقول في هذا الحديث رد على أهل التفويض. وقد علمتم ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال الآن يظنون أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف. نعم، ولهذا يقولون عبارتهم الكاذبة من وجه والصادقة من وجه، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن السلف عندهم بمنزلة الأميين اللي يقول والله ما ندري، وش معنى كذا قال والله ما ندري، اللي يقول ما يدري عما لا يدري سالم ولا لا، اللي يقول ما لا أدري عما لا يدري سالم لا شك، معلوم سالم ما تكلم بغير علم، ومع ذلك يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا تناقض بين. كيف يكون طريقة الخلف أعلم وأحكم ولا هي أسلم؟ لأن مبنى السلامة الحقيقية على العلم والحكمة، فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم، أو نقول يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم وأحكم. ولذلك العبارة هذه وإن قالها من قالها من العلماء الأجلة فهي في الحقيقة مردودة على قائلها، وطريقة السلف بلا شك أسلم وأعلم وأحكم. نعم، طيب، أهل التفويض شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قولهم شر أقوال أهل البدع، لأن قولهم يستلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في أسماء الله وصفاته، بل إن الله عز وجل ما بين الحق في أسمائه وصفاته، وهذا شر ولا خير؟ شر. يستلزم شيء آخر، إنه استطال أهل التخيل من الفلاسفة وغيرهم، استطالوا على أهل السنة اللي زعموا أنهم ممثلة، وقالوا لكم ناصروا إذا كانكم ما تعلمون معاني الكتاب والسنة روحوا واخروا عن الدرب، حنا اللي نعلمها. نعم، النبوات والمعاد والإله كله لا حقيقة له، ما الحقيقة، إنما هو تخيل، تخيل قام به عباقرة الإنسانية حتى يسنوا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبع. تعرفون البعبع؟ البعبع اللي خوفها الصبيان. نعم، يجيبون لهم مثل صورة وحش يتخيلونها، له قرون طويلة ودان طويلة ورجلين مختلفات بطول وقصر، نعم، وجلده أشهب أو ما أشبه ذلك، هم يقول جاءت البعبع، إذا شافها الصبي هرب وقالوا وش تبون، بس اللي تبون أسويه. هم يقولون جاء عباقرة من بني آدم وسوى لهم طرق يعبرون عنها بالإصلاح أو التهذيب أو ما أشبه ذلك من الكلمات، وقالوا وش نسوي بالعالم دي، مهم طيعة توافق، لكن بنقول إن هناك رب، هناك رب وهناك جنة ونار، واللي ما يطيعنا يدخله هذا الرب النار، واللي وافقنا يدخله الجنة، وإلا فإن الحقيقة لا شيء. يا جماعة ليش قال نعم، احنا عرفنا هذا من القرآن والسنة، إن المقصود بكل هذا القرآن والسنة المقصود بإيش؟ التخويف والتقويم، ولما الحقيقة، وأنتم تقولوا والله ما أدري وش المقصود بها، فكنا نحن أعلم منكم بهذا الكتاب وبهذه السنة. والمهم أن أهل التفويض قولهم باطل بلا شك، وهذا الحديث مما يبطل قولهم. ومن فوائد الحديث تفسير المعقول، أو إن شئت فقل تفسير الموعود بالموجود. نينا الجبلين، يعني فسرهم بالجبلين العظيمين، لأن الجبلين مشهودان ولا لا، وقراطان موعودان، فيفسر الموعود اللي ما يرى بماذا؟ بالمشهود الذي يرى. وتلك الأمثال يضربها الناس وما يقولها إلا العالمون. طيب ترى أعلن الساعة
الصلاة على
الحديث. نعم.
أيضاً على بعد الصلاة ماشي بعد أن يقول المشاهد
أحيى صلى عليها ثم مش ما يدل على
أنها في ماشي مع
الجنة إلا بلا كيف؟
طيب قلنا إذا جاء صلى على باب أكبر
كانت دفنها. نعم.
يمكن
أن يمكن نعم لأنه صلى وانتظر حتى دفنت.
ما
هو بشرط المشي، المهم شاهدة حتى وصل عليها ثم تدفع.
موعود مشهود
يعني يخلي إنسان موعد عليه، يعني تقبل موعد الناس بالأجر. ممكن يقرب إلى ثاني، بس بشرط أن لا يتصوروه على خلاف ما أراد الله. لا أو أعظم من هذا، بس إنه بشرط إنه ما يجعل في نفوسهم تحقير هذا الشيء الموعود. نعم.
تفنيد بالمتشابه.
ما؟
تفنيد بالمتشابه.
هو أصل في الواقع ما في القرآن شيء متشابه أبدا، لأن التشابه أمر نسبي، ولهذا قال الله.